إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان وإلى مقابلة هذه الوجوه التي أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يطيعونه تبارك وتعالى على ما يرضى وعلى ما يحب وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الله تعالى ذكر عباده وبين لهم ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، ورغبهم فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمسلم إذا تذكر بما أخبر الله تعالى به وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من النعيم ومن التحذير من العذاب ومن الترغيب في الطاعات ومن التحذير من التهاون في الطاعات ومن طول الأمل، يذكر الله تعالى. ولهذا بيّن الله تعالى ذلك في كتابه، وبيّن ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ذكر الله تعالى الناس، بل الجن والإنس الثقلين، بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذا تذكير من الله تعالى لعباده، وفيه الحث على اغتنام الأوقات واغتنام الأعمال الصالحة التي شرعها الله تعالى وبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى أن بعض الكفار ربما يقول كلمة ينتفع بها المسلم. ولهذا ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أب الصلت أن يسلم لهذا البيت، وهذا شيء يبينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبيد ويبقى الحي الذي لا يموت. وهذا فيه تذكير للناس وتذكير للجن بأن يغتنموا أوقاتهم بطاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى تبقى لهم الأعمال الصالحة التي لا تفنى، أي تبقى مع العبد في حياته وفي قبره وحينما يبعث، وتبقى معه حتى يدخل الجنة الأعمال الصالحة التي عملها ابتغاء مرضات الله تعالى، يرجو ثواب الله عز وجل ويخشى عقابه. وقد ضرب الله تعالى الأمثال للناس يرغبهم ويحثهم على طاعته عز وجل ويزهدهم في الدنيا حتى لا يركنوا إليها. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن هذا يدل على أن الله تعالى يذكر عباده ويضرب لهم الأمثال، يضرب لهم الأمثال. فهو ضرب بهذا المثل الحياة كالماء الذي ينزل من السماء فيفرح به الناس، ثم تنبت الأرض الكلى والعشب، ثم ما هي إلا أيام ثم ينتهي هذا ويصفر ويموت. فكذلك هذه الدنيا كما بين الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبين تبارك وتعالى أن بهذا المثل، ثم يبين سبحانه وتعالى أن الباقي مع الإنسان أو مع الجان العمل الصالح، فهو الذي يبقى معه والذي يستفيد منه في حياته وبعد مماته. أما في الحياة فقال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هكذا له جزاء في الدنيا وله جزاء في الآخرة، له السعادة في الدنيا والتمكين والراحة النفسية وكل ما يتمناه من الله تعالى، لأن الله تعالى بيده كل شيء. يقول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل الخزائن بيد الله تبارك وتعالى. قال في الآية الأخرى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تذكير من الله تعالى بهذا، ثم قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبين لعباده ويرغب عباده سبحانه وتعالى في طاعته ويزهدهم في الدنيا لئلا يركنوا إليها، ويبين لهم في هذه الآيات هذا ما ينفعهم. فالله تعالى ويرحم عباده رحمة عظيمة، رحمة خاصة بالمؤمنين ورحمة خاصة بجميع المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الذي يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. هذا يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأزمان تطوى وتنتهي وتتقارب الأزمان، ومن ذلكم والله أعلم تقارب المواصلات الحديثة، فإن الزمان يتقارب وتتقارب الدنيا مع بعضها، وربما يأتي الإنسان من بلد بعيدة فيأتي إلى بلد إليها إلى البلد الأخرى في وقت قصير أو بالاتصالات، وهذا من علامات الساعة التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين تبارك وتعالى سرعة زوال الدنيا وأنها زائلة ولا يبقى فيها شيء كما تقدم، فالله تعالى قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يوم القيامة حينما يبعث الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فالذي يعرف أحدا منهم يعرفه في الدنيا كأنه لم يبقى إلا ساعة من النهار. الله تعالى على كل شيء قدير. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. أما الذين آمنوا بلقاء الله تعالى وعملوا للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة فهم قد ربحوا وفازوا، أما غيرهم ممن يكذب بذلك فقد خسروا كما بين الله تعالى. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. المجرمون يقسمون يوم القيامة حينما تقوم الساعة، يقسمون ما لبثوا إلا ساعة واحدة. هذا يدل على أن الدنيا لا خير فيها إلا بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم هذا وأن يتذكر، وهذا يجده في القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في الخير. وحتى الإنسان لو عمل عملا من أعمال الدنيا يقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه. لا يظن الإنسان أن في هذا تنفير من الدنيا ومن العمل الذي ينفع الإنسان، لا، لأن العبادة لله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فدوامك وعملك وتربيتك لأولادك وبحثك عن الرزق هو طاعة لله تعالى إن نويت بذلك، إن قصدت وجه الله تعالى. حتى النوم، حتى الأكل والشرب، إن أكل أو شرب يتقوى على طاعة الله تعالى، أو نام يتقوى على طاعة الله تعالى، أو عمل حتى يغني نفسه ويقوم بالنفقة على عياله، هذا عبادة لله تعالى. النية تحول المباحات إلى عبادات بالنية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل النفقة على أهله يحتسبها فهي له صدقة. قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها. فلا يظن الإنسان أن التنفير أن هذا فيه تنفير من العمل وتنفير من القيام بما أوجب الله وتنفير من الأعمال المباحة، لا، لكن يستطيع الإنسان أن يحول هذه الأعمال كلها لله تعالى بالنية الصالحة ابتغاء مرضات الله تعالى حتى يحصل على الثواب العظيم الذي بينه الله تعالى وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قال بعضهم من الحكماء: وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصدا، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. وكذلك ينظر الإنسان إلى تصرم الأعمار والأزمان تمضي بسرعة. ولهذا بيّن الله تعالى ذلك وذكر عباده وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يقسمون بالله ما بقوا إلا عشرة أيام، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذن بعضهم أمثلهم طريقة وأعقلهم يقولون إن لبثتم إلا يوم، ما بقيتم إلا يوما في الدنيا. هذا يجعل المسلم يغتنم حياته ويغتنم بقاءه في هذه الحياة الدنيا، ويغتنم الأزمان ويغتنم الأوقات ويغتنم عمره قبل أن يذهب، فإنها تمضي الأيام والليالي، وإذا هو قد أقبل إلى الله تعالى وإلى ما عمل من الأعمال فلا ينفعه إلا ما قدم. ولهذا بين الله تعالى ذلك فقال: قال كم لبثتم، يقال لي في الآخرة، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هكذا يبين الله تعالى في للناس وللجن كذلك، حتى يغتنموا أوقاتهم وحتى يغتنموا أعمارهم بطاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن العبد إذا سمع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيما عند الله تعالى، واطمأنت نفسه للعمل الصالح، وسأل الله التوفيق، وسأل الله التسديد، وسأل الله الإعانة، ورغب في كل خير وكره كل شر، لأنه تذكر هذا القرآن العظيم حينما قرأه وسمعه يستفيد من كلام الله تعالى ومن كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. وطول الحياة يكون قصيرا وينتهي ولو عمر الإنسان 1000 سنة أو أكثر من ذلك. ولهذا قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حتى لو عاش ألوف السنين لا بد أن تنتهي، ولهذا ذكرهم الله تعالى بذلك وبين لهم ذلك حتى يعودوا إلى رشدهم، وحتى يستفيدوا، وحتى يعملوا الأعمال الصالحة. فإن الإنسان إذا علم أن الدنيا تزول بسرعة وأن العمر ينتهي بسرعة، ما هي إلا أيام شباب ثم قوة ثم شيبة ثم هرم لمن أطال الله تعالى عمره، هكذا ينبغي للمسلم أن يعنى بأوقاته حتى يستفيد، وحتى يستفيد من كلام الله تعالى. قد قال الله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. بقي 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم إلى الله، ومع ذلك انتهى هذا العمر وانتهت هذه الأوقات، وكل قدم إلى ما قدم من عمل. فمهما عاش الإنسان فإنه سينتهي وسيقدم إلى الله تعالى، ولا يجد إلا ما قدم من عمل صالح كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا بيان من الله تعالى وترغيب من الله تعالى وترهيب من الله تعالى للعباد حتى يغتنموا أوقاتهم، وحتى يغتنموا أعمارهم، وحتى يعملوا ما ينفعهم في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. قال بعضهم، أي بعض الحكماء: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم من عند الله تعالى كألف سنة مما تعدون، ما هي إلا أيام وليالي، ثم يترك الإنسان الدنيا ويذهب إلى العمل الذي قدمه عند الله تبارك وتعالى، سواء كان صالحا أو غير ذلك. ولهذا جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت مهما عمرت في الدنيا، أنت الموت لا بد منه. قال: يا محمد، قول النبي عليه الصلاة والسلام: جبريل، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، لازم تفارق، لا بد من الفراق، الوالد، الوالدة، الأبناء، الزوجة، الأقرباء، لا بد، أحبب من شئت فإنك مفارقه، لا بد من الفراق، فعليك أن تحبه لكن على حسب ما شرع الله تعالى، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كل ما تعمل من الأعمال الصالحة فهو في موازين حسناتك، تبني عند الله تعالى المنازل العلى أو تهدم عند لنفسك يوم القيامة. إذا عملت ما شئت إن كان صالحا فأنت تبني وترتفع درجات عند رب الأرض والسماوات، وإن كان الإنسان يعمل السيئات فهو يبني الخراب والدمار، نسأل الله العفو والعافية. قال: يا محمد، ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. والحديث رواه ابن حبان وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أوصاه بهذا، قال واعلم يا محمد شرف المؤمن قيام الليل، هذا شرف المؤمن عند الله تعالى، وعزه استغناؤه عن الناس. قيام الليل يعين الإنسان على طاعة الله تعالى، ويكون من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. هذا نعمة من الله تعالى. من يدعوني؟ الله يقوله، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا، ونزوله عز وجل نزول يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فعليك يا عبد الله أن تكون ممن يدعو الله تعالى في الثلث الآخر من الليل ولو قليلا، ولو قليلا. يقوم الإنسان يصلي ركعتين ويسأل الله، ويوتر إن لم يوتر، ويسأل الله تعالى التوفيق. وإن كان من أهل الإيمان وأهل الدرجات العلى فهو يقوم أكثر من ذلك، ويصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. كان يصلي 11 ركعة عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، وإن غير ذلك على حسب أحواله، على حسب ما شرح الله تعالى به صدره حتى يستفيد، حتى ترتفع درجاته. الآن إنسان إذا رأى أهل الأموال أو أهل الرتب العالية أو المساكن الفخمة، ورأى بيته ورأى هذه الأشياء، أو رأى بيت الفقراء، ينظر إلى قول الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذا نظرت إلى أصحاب الدنيا وأصحاب الأموال وأصحاب المساكن العالية وغير ذلك من أمور الدنيا، أصحاب المناصب والجاه، فعليك أن تستفيد من هذا، وتعلم بأن الدرجات عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من ذلك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ترغيب من الله تعالى، ترغيب من الله تعالى لعباده. هذا من رحمة الله تعالى بعباده، يرغبهم ويعلمهم ويذكرهم حتى يستفيدوا، حتى ترق قلوبهم ويستفيدوا من كلام الله تعالى ومما بينه تبارك وتعالى لهم. ولهذا قال بعضهم، أي بعض الحكماء: مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد، فيومك إن اعتبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود، ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. اغتنم الأعمال الصالحة، لا تؤخر عمل اليوم الصالح إلى غد، بل عليك أن تغتنم. قال بعض الحكماء: نسير إلى الأجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف والشيب للرأس شامل. إذا كان في الصبا وكان يعمل، كان مفرطا في الصبا، هذا قبيح، فكيف بالأعمال السيئة حينما يشيب الإنسان، هي أقبح وأقبح. قال: وأقبح التفريط، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف والشيب للرأس شامل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. اغتنم الأعمال الصالحة، اغتنم ما يرفعك عند الله تعالى، اغتنم ما يرفع منزلتك عند الله تعالى ويجعلك محبوبا عند الله تعالى. فإن العبد إذا عمل الأعمال الصالحة أحبه الله وأحبه الناس كذلك، أحبه الله وأحبه الناس، كما سمعنا في قراءة الإمام جزاه الله خيرا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا في قلوب المؤمنين، هذا من فضل الله تعالى عليهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. هذا في البخاري وفي مسلم كذلك. فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأفلانا فأبغضه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله، إني أبغض فلانا فأبغضه. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه. ثم يوضع له، توضع له البغضاء في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعبد يسعى إلى ما يسبب له المحبة لله تعالى. الإنسان يعمل الأعمال الصالحة لا ليحب الله لكن ليحبه الله، هذا هو الهدف، هذا هو الهدف، الغاية أن يحبك الله تعالى، وليس الغاية أن تحب الله. يجب عليك محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أصل. لكن لو أحببت الله وأحببت النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبك لنفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين، يكون من كمال الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هكذا العبد المسلم يسعى وليحبه الله تعالى وليرضي الله تعالى حتى يرضى الله عنه. هذا هو هدف المسلم، أن يرضى الله عنه ويحبه. فإذا رضي الله عنك وأحبك كنت من السعداء في الدنيا والآخرة. كان معاوية رضي الله عنه قد كتب لعائشة: أن اكتبي لي بحديث سمعتيه من النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكثري علي. فكتبت له رضي الله عنها وأرضاها بأنها سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وفي رواية ابن حبان قالت: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، والعياذ بالله تعالى. الإنسان إذا عمل عملا يسعى إلى أن يكون هذا العمل يحبه الله تعالى ويرضي الله تعالى عنه، وليس لا ينظر إلى الناس ولا إلى غضب الناس. ما دام هذا العمل يرضي الله اعمله وأبشر بالسعادة. وإذا أحبك الله عز وجل جعل محبة الناس في، جعل محبتك في قلوب الناس، كما سمعنا في الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوبهم، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهذه من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن أن يحبه الناس ويدعون، لأن الناس إذا أحبوك لا ليعطوك الأموال. المؤمن يفرح إذا أحبه الناس لمقصد عالي، لمقصد، لأنهم إذا أحبوك دعوا لك، أثنوا عليك خيرا، سألوا الله لك التوفيق، سألوا الله أن يغفر لك في حياتك وبعد مماتك. هذا من عاجل بشرى المؤمن. لا يعمل إذا عمل من أجل أن يحبه الناس من أجل الدنيا، هذا يكون رياء والعياذ بالله تعالى، وإنما يعمل ليرضي الله تعالى. فإن حصل، فإذا رضي الله عنك أرضى عنك الخلق، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما بينه النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا لنا وتحذيرا للناس جميعا قوله عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، رواه البخاري. يعني أعطاه أعذارا ما ترك له مهلة، وهذا لا يدل على أن الذي دون 60 لا يكون معذورا، بل لا بد أن يعمل بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغ 15 عاما وأرشد بعلامات البلوغ وجب عليه ما وجب على غيره من المكلفين، لكن إن مد الله في عمره حتى بلغه 60 فقد أعذر الله إليه، قد أعطاه فرصة طويلة، مد في عمره، إذن ليس له عذر في هذه الحالة. هذا ينبغي للمسلم أن يعنى بهذا سواء كان صغيرا أو كبيرا. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال الحافظ: أعذر الله، الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبقي له اعتذار، كان يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، هكذا يقول، لكنه عاجل الأجل. لا، أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. قال بعض الحكماء: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. قال آخر: وما أدري وإن أملت عمرا، لعلي حين أصبح لست أمسي، ألم ترى أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي. كل يوم من عمرك، كما يذكر على الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول ابن آدم: ما أنت إلا أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، فعليك أن تغتنم طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبشر بالخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق على الهوى، قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمته ما بين 60 إلى 70، لمن أطال الله عمره، بعد 70 قليل. لو قيل بأن بعض الناس حدث بحديث قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وقدح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك أناس يبلغون إلى 100، إلى أكثر، إلى أقل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال أعمار أمتي ما بين 60، أي لمن أطال الله عمره، إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. لو نظر الإنسان في جماعته أو في دولته، من تجاوز 70، هل هم أكثر ولا ما دون 70 أكثر؟ يجد أن القليل الذين يتجاوزون 70، وهذا في الحقيقة هو علم من أعلام النبوة، من أعلام صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يحصي هذا إلا يعني القبائل، كان هناك قبيلة يعرفون بعضهم، ينظرون إلى عدد الشباب وإلى عدد الشيب وإلى عدد من تجاوز 70، يجدون بأنه لا يتجاوز 70 إلا قليل، إلا قليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقليل من يجوز ذلك، صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال بعض الحكماء: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسرك وقتا، وغايتها إن فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت. كفيئك أي ظلك، ما هي إلا تزول مثل زوال الظل. قال: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب تطعم منك ما فيها طعمت في القبر. فهذا حال الدنيا، فعليك يا عبد الله أن تغتنم طاعة الله تعالى. وقال: وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. ارحم نفسك، بعض الناس يقول فلان عمل كذا وعمل كذا وأسرف في المعاصي وينسى ذنوبه. عد ذنوبك واترك ذنوب الناس. إن كان عندك شيء للناس عليك أن ترشدهم وتعلمهم وتبلغهم وتذكرهم بالله تعالى، أما كونك تعد الذنوب لهم لا، تصر يعني على ذكر معاصيهم، اذكر معاصيك، احسب معاصيك أنت ويكفيك عن الناس، وتأمر الناس بالمعروف وتنهم عن المنكر حتى تحصل على الثواب الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لهذه الحياة الدنيا، قال ما مثل الحياة الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. اجعل يدك في الماء في البحر ثم ارفع أصبعك، هذه مثل الحياة الدنيا، لا شيء في النهاية إلا العمل الصالح الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعلى العبد أن يغتنم في حياته أمورا حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها، منها أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوعظه وقال له عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، خمس اغتنمها قبل أن يهجم عليك أضدادها، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك بطاعة الله، بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بطلب العلم، بما يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. هذا الشباب لا تضيعه في الملاعب والملاهي والأندية بدون فائدة، عليك أن تغتنم هذا الشباب في طلب العلم، في حفظ القرآن، في القيام بما أوجب الله عليك، حتى لأن الشباب إذا ذهب فحينئذ يخلفه غيره. قال شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك، اغتنم صحتك يا عبد الله، إذا كنت سليما صحيحا اغتنم هذه الصحة في طاعة الله، فيما يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة، في عمل صالح، في عمل تقوم على أولادك وأسرتك، يعني تنفق عليهم ويغنيهم الله تعالى بك بفضله وإحسانه وجوده، اغتنم صحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك. إذا كنت غنيا فاغتنم الغنى قبل أن يأتي كارثة تأخذ هذه الأموال أو براكين أو غير ذلك، أنفق في طاعة الله، أنفق في سبيل الله، أنفق في الواجب على الأهل وعلى الضيوف وعلى من يحتاجون إلى ذلك بدون إسراف وبدون تبذير وبدون بخل، وسط. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. الفراغ قد يكون الإنسان عنده فراغ لكن يستخدم هذا الفراغ في معصية الله أو يضيع هذه الأوقات، اغتنم هذا الفراغ في طلب العلم، في القيام بما أوجب الله، في عمل صالح، في عمل تنتفع به في حياتك أو بعد مماتك، اغتنم هذا الفراغ. وهذه وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحياتك قبل موتك، حياة اغتنمها قبل موتك. كان هذا الحديث يقرأ على سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وكنت حاضرا، فقال ينبغي أن يحفظ أو قال ينبغي أن يكتب. هذه وصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وصية للأمة، أوصى باغتنم خمسا قبل خمس، اغتنمها يا عبد الله قبل أن تهجم عليك الخمس الأخرى فتندم، اغتنم هذا حتى تفوز وحتى تحصل على الثواب من الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان كثير من الناس مغبون فيها، رواه البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أعطاه الله تعالى الصحة فهو يستخدمها في غير طاعة الله أو فيما يعود عليه بالضرر أو فيما يضيع الأوقات، والفراغ كذلك يضيعه هذا الوقت الفراغ، تنمه فيما ينفعك، في عمل كما تقدم أو في أعمال صالحة أو في تجارة مباحة، اغتنم هذا الفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعلى العبد أن يعلم بأنه قد يأتيه الموت بغتة، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ولهذا موت الفجأة كثير، كثير يأتي سقطة قلبية، جلطة دموية، حادث مفاجئ، انقلاب سيارة، سقوط طائرات أو غير ذلك، يأتي الموت بغتة. ربما يلبس ثيابه ويخرج من بيته ويخلعها غيره، يخلعها غيره، ما يدري مسكين، فعليه أن يغتنم أوقات بطاعة الله تعالى. فإن مد الله في عمره كان سعيدا في الدنيا والآخرة، وإن عاجلته المنية فلم يخسر ولم يندم، لأنه قد قام بما أوجب الله عليه وابتعد عما نهاه الله تعالى عنه. ولهذا بين في الحديث كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو قال سعد بن عبادة رضي الله عنه، أن أمه ماتت قال أفتيل يا رسول الله إن أمي افتلثت نفسها، وأظنها لو علمت تصدقت، فهل يصيح إن تصدقت عنها؟ قال فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق عنها. الخلاصة أن الإنسان قد يأتيه موت الفجأة، كما جاء في الخبر موت الفجأة أخذة أسف، يعني أخذة أسف للمفرط والنادم، وكذلك راحة للمؤمن، لكن الإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العفو والعافية. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، يسأل العبد ربه تبارك وتعالى هذا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود يذكر أصحابه عليه الصلاة والسلام، خط يوما خطا مربعا عليه الصلاة والسلام، خطا مربعا، وخط خطا داخل المربع، وخطا خارجا من هذا المربع، ثم خط خططا مع جانب هذا الخط متجهة إلى الخط الذي في الوسط. قال هذا الإنسان، وهذا أجله قد أحاط به، وهذا الخارج هو أمله، أمله بعيد، يعني تجاوز حياته. ولهذا الإنسان إذا يعني عمر له بيتا الآن، ولا حرج في ذلك، كل الإنسان يأخذ بالاحتياط، يجعل احتياطات، ممكن هذا البيت يعيش سنين، مئات السنين وعمره قصير، لكن الإنسان يأخذ بالاحتياطات ويقوم بما أوجب الله تعالى عليه، ولا حرج في ذلك. كنت مع بعض الإخوة الباكستانيين صاحب الموزين، ومررنا على عمارة كلها حديد وصبات كلها، فقال هذا الباكستاني سبحان الله ابن آدم ضعيف عمره 60 إلى 70 إن أمد الله في عمره، وهذا ويبني أو يأخذ بهذه الصبات وهذا الحديد الذي يعيش سنين طويلة لا حساب لها، ولا حرج في ذلك، كون الإنسان يأخذ بالاحتياطات ويتقن عمله لا حرج فيه، لكن يستفيد منه فائدة تقود قلبه إلى ما ينفعه في الآخرة، وأن الأعمال ما يعني كلها فانية إلا العمل الصالح، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنه قال وهذه الخطط الأعراض، إن أصابه هذا أخطأه هذا، وإن أخطأه هذا أصابه هذا، موجه إليه كالطلقات على من جوانب هذا الخط. فالإنسان معرض للأمراض، معرض للحوادث، معرض للآفات، فعليه أن يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عباس سل الله، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال يا عم يا عباس قل سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العفو والعافية من أعظم الأدعية تدعو الله تعالى بها، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، العفو من الذنوب، والعفو من الانتقام، والعافية من الذنوب، والعافية من الآفات، والعافية من الفقر، والعافية من المعاصي، والعافية من الكفر، والعافية من النفاق، ودعوة شاملة لكل خير، فالإنسان يكثر منها كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان الصحابة يستفيدون من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان علي رضي الله عنه ابن أبي طالب قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاري، وهو من كلام علي رضي الله عنه. هذا يدل على فقههم وعلى علمهم وعلى مراقبتهم لله تعالى، وعلى رغبتهم فيما عند الله تعالى وما يقربهم إلى الله تعالى. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. اللهم صلِّ وسلم عليه. لو يعلم الإنسان ما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية، من العذاب في القبر، ومن النعيم في القبر، ومن طول المكث القبور إن طالت الدنيا، وكما قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الناس الآن هم في قبورهم، قبورهم من عهد آدم إلى الآن، إلا أن المؤمن روحه في الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى جسدها يوم يبعثه. حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا غير أرواح الشهداء، أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تاوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرجعها الله تعالى إلى أجسادها يوم يبعثها. هذه الأرواح، ولكن هذه الأرواح لها علاقة بالأجساد في القبور، لها علاقة بالقبر، حتى لو ذهب القبر، لو ذهب الجسد فإنه له علاقة، يجد الجسد من النعيم ما الله تعالى به عليم، إن الله على كل شيء قدير. الروح تنعم في أعلى عليين، والقبر والجسد يأتيه نوع من النعيم الذي يعلمه الله تعالى ولا يعلمه أحد. هذه من الأمور الغيبية. كذلك الفاجر روحه في أسفل سافلين في النار، ويأتي العذاب في قبره إلى هذا الجسد على حسب ما يراه وما يعلمه الله تعالى. أمور غيبية، أمور غيبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ولا شك أن المسلم عليه أن يعنى بذلك ويسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة. ولا شك أن طول الأمل، ولعلي أختم بهذا، طول الأمل هو خطير على الإنسان. طول الأمل عنده، طول أمل يخطط لأمور لسنين طويلة وينسى العمل الصالح، فيقول: أنا بعيش وأعمل كذا وأعمل كذا، وينسى الموت ويهجم عليه. ولهذا قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. هذا لفظ مسلم. يهرم، ولكن هناك اثنتان تشب معه، تتقوى، تقوى، حريص على عمره وحريص على ماله. حتى بعضهم الآن لو وصل من العمر عتية تقول: كم عمرك؟ يقول: الله المستعان، ممكن عمره 80 أو 90. يقول: الله يحسن العاقبة، تجاوزنا 30، الله يغفر. تجاوزت 70، ما هي 30؟ هذا نعمة من الله، الله أنعم عليك ومد في عمرك، لا تجحت ولا تغطي، قل الحمد لله واذكر عمرك الذي أعطاك الله إياه. هذا كتم للنعمة، هذا نعم من الله تعالى. فلا شك أن إن شاء الله لا طيب بارك الله فلا شك طيب فلا شك أن هذا في الحقيقة الإنسان عليه أن يشكر الله تعالى على نعمه ويثني عليه. وأما بنعمة ربك فحدث. ولهذا قال في الحديث الآخر: لفظ البخاري يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. يعني إذا كان كل ما يكبر في السن إلا من وفق الله تجده يحب المال يجمعه. ذكر لي عندنا في المملكة العربية السعودية أن بعض الناس في بعض القرى يأتي في رمضان يسأل الناس الأموال ويجمعها، فقير وثيابه مقطعة ومرقعة، ثم تأخر لم يأتي في سنة من السنوات، فأخبرني ثقة من الثقات وهو لا يزال حيا أن هذا الرجل مات، فوجدوا عنده مخزن تحت البيت فيه نقود من عهد الملك عبد العزيز، يأتي يجمع الأموال من الناس ويجعلها في هذا في هذا في هذا المخزن، نسأل الله العافية، كأنه علي صالح يجمع الأموال ويخزنها. لا، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فالإنسان لا يجمع الأموال في لطول الأمل، وإنما يأخذ حاجته والباقي الحمد لله يتركه لأهله أو يتصدق به أو المهم يزكيه، يقوم بزكاته. فالشاهد من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان ويشب معه اثنتان، حب المال. قال يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. ومعنى يكبر معه اثنتان يقوى، تقوى هذه الاثنتان. ولكن المؤمن بمراقبة لله تعالى غير ذلك، يراقب الله تعالى ويقوم بما أوجب الله عليه. قال بعضهم تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير العلة، وكم من عليل عاش حيا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسيت أكفانه وهو لا يدري. قال آخر الموت باب كل الناس داخله، هذا باب، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار أجيب، الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الرحمن الإله، وإن فرطت فالنار. ولعل الأخوان يريدون الأذان وكمل ثلاث دقائق وما يقاربها بعد الأذان وننتهي. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله،
أشهد أن محمدا
أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
حي على الصلاة.
وأصلي وسلم على محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة
إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته نكالة الميعاد. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اضطجع تحت شجرة عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه عمر بن الخطاب وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ثم راح وتركها. اللهم صلِّ وسلِّم عليه، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بمنكب ابن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فاستفاد ابن عمر من ذلك، قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. فالإنسان يغتنم حياته ويغتنم الأوقات بطاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ويعينه على ذلك أمور، منها الإكثار من ذكر الموت، فإن ذكر الموت يجعل الإنسان يستعد للدنيا، يستعد للآخرة، يستعد للآخرة إذا ذكر الموت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. وفي لفظ لابن حبان: أكثر ذكر هذه من اللذات، فما ذكره عبد قط وهو ضعيف إلا وسع عليه، وهو ضيق في ضيق إلا وسع عليه. وفي رواية أخرى: فإنه ما ذكر في شيء إلا كثير، في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. إذا ذكره المريض، إذا ذكره المصاب، إذا ذكره صاحب العاهة، أصبحت الدنيا عنده كأنها لا شيء، يعني أصبحت كلها لا شيء، لا قيمة لها. إذا ذكره الغني، إذا ذكره صاحب الجاه، إذا ذكره صاحب الأموال، قللها عنده، يعلم بأنها ستزول ولا ينفعه إلا ما قدم من عمل صالح. ولهذا أن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ من هو أفضل المؤمنين؟ معنى كلامه، قال: أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ يعني أكيس أعقل، أعقل الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم الموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس، أي العقلاء، أولئك الأكياس، أي هؤلاء العقلاء، لأنهم يستعدون لما بعد الموت. هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث ثابت كما حسنه الألباني رحمه الله تعالى. كذلك على العبد أن يحاسب نفسه دائما حتى يستقيم على طاعة الله. وأصل ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يحاسب نفسه. قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذا فاته عمل في الليل جعله في النهار، قضاه في النهار، أو عمل في الليل قضاه في النهار. هذا هو الحكمة من وجود الزمان. قد أحسن البستي رحمه الله تعالى حين قال: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح فيما أتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. والخلاصة أن الإنسان يستعين بالله تعالى ثم بدعائه ورجائه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: والله إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا أعانك الله على ذكره وأعانك على شكره فأنت تصبح من السعداء في الدنيا والآخرة. قال أبو بكر: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية وفي بيتي. قال: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله، أبو بكر ظلم نفسه، فمن منا لم يظلم نفسه وهو أفضل الناس بعد الأنبياء؟ مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي. في رواية مسلم: ظلما كبيرا. فللإنسان المسلم أن يقول ذلك قبل أن يسلم من الصلاة، بعد أن يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ويسأل الله الهدى والسداد: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. يسأل الله التوفيق، ويسأل الله الثبات، ويسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وليبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة. والخلاصة أن الإنسان لا يستطيع أن يستقيم على طاعة الله تعالى إلا بتوفيق الله تعالى وإعانته وتسديده، فعليه أن يجعل قلبه معلقا بالله، يجعل قلبه معلقا بالله. الله تعالى هو الذي يعين عبده ويسدده ويهديه هداية الإلهام والتسديد والإعانة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.